طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسيبدأ معنا المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية بعد أن انتهى من الصفات الثبوتية، وذلك لأن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ونعني بالثبوتية التي أثبتها لنفسه كصفة العلو وصفة السمع وصفة البصر والعلم والقدرة إلى آخره، وقد تقدم الكثير منها التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكرناها في الدروس الماضية. والنوع الثاني، وقسمنا هذه الصفات الثبوتية إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. القسم الثاني وهي الصفات السلبية، ويعني العلماء بالسلبية أي المنفية، يعني التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه أثبتها لنفسه لأنها صفات كمال مطلق، صفات كمال لله تبارك وتعالى، لذلك أثبتها لنفسه. وصفات السلبية صفات نقص، لذلك نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة الموت وصفة الجهل وصفة النسيان وصفة السهو وما شابه من هذه الصفات التي سيأتي لنا أو سيأتي معنا ذكر بعضها. قبل أن نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله نذكر قاعدتين في ذلك كتأصيل للمسألة، ثم بعد ذلك نذكر الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعجبني بحق كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذلك لأنه عبارة عن تقعيد وتأصيل لعلم الأسماء والصفات، فإذا أصل الشخص وتقعد تقعيدا جيدا ويعني تعلم هذا الكتاب بشكل متقن انتهى عنده هذا العلم وأتقن، وما بقي عليه إلا الإكثار من الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة التي فيها إثبات الأسماء والصفات فقط. فمن القواعد التي تذكر في مسألة الإثبات والنفي للصفات القاعدة التي يذكرها أهل العلم في مسألة الأغلبية. في الغالب في الكتاب والسنة يأتي ذكر الصفات بالإثبات المفصل، بالإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا في الغالب في القرآن والسنة. طريقة أهل البدع تخالف ذلك، أهل البدع في الغالب يأتون بإثبات مجمل ونفي مفصل، هذه طريقة أهل البدع في تعاملهم، لأنهم بعيدون جدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب والسنة من تأمل القرآن والسنة وجد أن الغالب من الآيات والأحاديث التي تأتي في ذلك هي في حال الإثبات مفصلة وفي حال النفي مجملة، وأحيانا يخرج هذا عن الغالب لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، كرد شبهة مثلا من شبهات أهل البدع وقول من أقوالهم الباطلة، يأتي التنصيص والتفصيل في مسألة النفي، كما في قول الله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا جاء نفي مفصل في نفي الولد، لماذا؟ لأن الكفر ادعوا بأن الله سبحانه وتعالى له ولد، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، فيأتي النفي مفصلا أحيانا ولكنه ليس هو الغالب. هذه القاعدة التي أردنا أن ننبه عليها وهي القاعدة الأولى، ونمثل على ما ذكرنا بشكل سريع. الإثبات المجمل كقول الله تبارك وتعالى: لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى أي لله الصفات الكاملة، صفات الكمال لله تبارك وتعالى. وهنا ما تحدث عن صفة معينة، ذكر بالإجمال أن الصفات التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى هي صفات كمال الله. كذلك الأسماء، كذلك الأسماء، قال لله الأسماء الحسنى، إثبات مجمل في هذا، لكن في الغالب هذا القليل، أما الكثير والغالب في حال الإثبات هو التفصيل، زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أثبت الاسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة لله تبارك وتعالى، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر إلى آخره من صفات وأسماء مثبتة لله تبارك وتعالى طافح بها أدلة الكتاب والسنة. فهذا تفصيلي، يتحدث عن اسم معين وعن صفة معينة، هذا تفصيلي. إذا تحدث عن الأسماء وعن الصفات بشكل عام هكذا هذا يكون إجماليا. هذا بالنسبة للإثبات. وأما بالنسبة للنفي المجمل فكقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا ما يتحدث عن شيء معين، تحدث بشكل عام مجمل، فهذا نفي، هذا نفي مجمل. أما النفي المفصل مثلنا لم يلد ولم يولد مثلا، هذا نفي مفصل، نفي صفة النسيان، صفة السهو، نفي صفة الموت، صفة مثل هذه كلها يعتبر نفيا مفصلا. هذا تمثيل على ما ذكرنا. بقيت القاعدة الثانية التي نريد أن ننبه عليها قبل أن نبدأ بمادة الكتاب، وهي أن ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في الكتاب أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى في سنته كلها صفات نقص في حق الله تبارك وتعالى، كالموت والنوم والجهل وغيره. وهذه عند نفيها يجب إثبات ضدها، يجب إثبات ضدها، وإلا لما كان في ذلك تنزيها لله تبارك وتعالى ووصفا له بالكمال، حتى لابد حتى يثبت الضد. لماذا؟ لأن النفي لا يكون فيه كمال دائما، أحيانا النفي يكون فيه نقص وعيب، كما قال الشاعر في قبيلته قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الآن عندما أنت تقرأ هذا الكلام تتوهم أنه إيش؟ يمدح في قبيلته، فقد نفى عنها إيش؟ الظلم، والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه الظلم، أي نعم، لكن النفي هنا غير النفي هناك، فهذا قد نفى عنها الظلم لا لأنها لا تظلم، لا لكمال عدلها ولكن ولا لعدلها أصلا، ولكن لماذا؟ لضعفها وعدم قدرتها على ذلك. فإذا هنا كان في نفي وهناك في نفي، لكن هذا النفي ليس كذاك النفي. فلذلك عندما تريد أن تنفي تريد أن تثبت إيش؟ الضد المخالف، وهو إيش؟ الكمال. فلما تنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى لماذا تنفيه؟ تنفيه لإثبات كمال عدل الله تبارك وتعالى، لإثبات كمال عدل الله تبارك وتعالى، لأن ضد الظلم إيش؟ العدل، فتثبت بذلك كمال عدل الله تبارك وتعالى. إذن الصفات السلبية لا تنفى إلا مع إيش؟ مع إثبات الضد، حتى تكون منزها لله تبارك وتعالى وواصفا له بصفات الكمال. هذه هي القاعدة الثانية التي أردنا أن نذكرها في هذا الباب، وبذلك نكون قد أصلنا مسألة الصفات السلبية. نأتي الآن عند تفصيل المؤلف رحمه الله، قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تفصيل القول في تفسير الآيات قد تكلم فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندكم في الشرح بما لم يجعل معه مجالا لقول قائل، فأنهى الأمر وقد فسرها بطريقة يعني سهلة وميسرة وتامة فيما نحسب والله أعلم. فلذلك نحن نذكر من الآية شاهدها. لماذا ساقها المؤلف؟ قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا استفهام، لكن إيش المراد منه؟ استفهام، هل المراد منه العلم؟ الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فلا يحتاج أن يستفهم من أحد شيئا. فهذا الاستفهام المراد منه النفي، المراد منه النفي. هل تعلم له سميا؟ أي لا يوجد له، لا يوجد له سمي. هذا معنى الكلام. والسمي هو الشبيه والنظير، الشبيه والنظير. فنفع عن نفسه الشبيه لكماله المطلق تبارك وتعالى، لكماله المطلق. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله تبارك وتعالى من يكافئه، فليس له مساويا لكماله تبارك وتعالى. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المشابه والمكافئ، فليس له ند تبارك وتعالى، ليس له نظير، ليس له مثل. لذلك نهى عن جعل أحد ندا له. لماذا؟ لكماله، لكمال الله تبارك وتعالى. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يتخذون أشباها ونظراء لله تبارك وتعالى. وهذه كالتي قبلها فيها نفي الند، لأن الله سبحانه وتعالى ينكر على الذين اتخذوا من دونه أندادا. إذن فلا يوجد لله سبحانه وتعالى أنداد. أي نعم. ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه في هذه الآية ثلاثة أشياء. الأول الولد، لم يتخذ ولدا. والثاني الشريك. والثالث الولي من الذل. نفى هذه الأشياء الثلاثة لماذا؟ لكمال ملكه وكمال غناه وكمال قدرته. هو غني عن الولد، فهو يملك كل شيء، وهو قادر على كل شيء. الذي يحتاج إلى الولد الذي يأتيه الولد هو بحاجة إليه، إلى هذا الولد كي يعينه ويساعده. الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك، فهو لا ولد له ولا شريك له ولا أيضا له ولي من الذل كي يعزه. الله سبحانه وتعالى لله العزة الكاملة، فليس بحاجة إلى من يأتيه بالعزة. فنفى الولي من الذل، لكنه لم ينفي الولي مطلقا. الله سبحانه وتعالى أثبت الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن قد أثبت الله تبارك وتعالى الولاية ولم ينفها هناك، لكن نفى هنا إيش؟ الولي من إيش؟ من الذل. فإذن ولاية خاصة المنفية، وهي أن يوجد ولي له معين ونصير يرفعه إلى العز من الذل. هذا تبارك الله تعالى تنزه عن هذا، فالله سبحانه وتعالى عزيز موصوف بكمال العزة، لله العزة جميعا. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح أن ينزه الله عن جميع النقائص، من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، هذا يشمل الجميع. إما تنزيه بلسان الحال أو بلسان المقال، كلهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن النقائص. لماذا؟ لأنه صاحب الكمال، صاحب صفات الكمال، لا نقص عنده تبارك وتعالى، فينزه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص. فهذه فيها صفة سلبية لأن فيها نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى، هذا معنى التسبيح، التنزيه عن النقائص يعني نفي النقائص عنه تبارك وتعالى، فهي تتضمن إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الله سبحانه وتعالى، الحديث هنا عن الله تبارك وتعالى، تبارك الذي نزل، تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، الذي نزل الفرقان اللي هو القرآن على عبده على محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، يعني ينذرهم من ينذر الإنس والجن ويبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الشاهد في هذه الآية قوله ولم يتخذ ولدا، هذه صفة سلبية، نفع عن نفسه الولد لكمال غناه وكمال قدرته تبارك وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك أيضا لكمال ملكه تبارك وتعالى وكمال صفاته، ليس له شريك في الملك. ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، هذه فيها نفي الولد فهي صفة سلبية، وما كان معه من إله هذا أيضا نفي للآلهة مع الله سبحانه وتعالى، يعني المعبودات والمعبودات ومن له الملك، فليس معه من يشاركه في الملك ولا من يشاركه في العبادة. وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني لو وجد معه إله لا وخالق يخلق لكل واحد أخذ ما له من خلق، ولعلى بعضهم على بعض، لا كل واحد أراد أن يسيطر على ما عنده الآخر. سبحان الله عما يصفون، ينزه الله تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون، عما يصفه به المشركون. فإذن عندنا صفات سلبية وهي نفي الولد، نفي الإله، ونفي أيضا تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما يصفه به المشركون من الباطل، فنزه الله سبحانه وتعالى ونفى عن نفسه نزه نفسه ونفى عن نفسه تلك النقائص. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقولون مثل الله كمثل كذا وكذا أو تجعلوا له شريكا في العبادة، فهذه أيضا صفة سلبية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صفة سلبية هنا قوله تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، أن نشرك مع الله غيره، هذا محرم، فهذا منفي، وجود الشريك مع الله سبحانه وتعالى أمر منفي، فهي صفة سلبية. وأيضا قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال يقول الشيخ ابن عثيمين هنا لكمال الله تبارك وتعالى، فمن تمام سلطانه ألا يقول عليه أحد ما لا يعلم، أيضا هذه جعلها من الصفات السلبية. هذه الصفات السلبية التي ذكرها المؤلف رحمه الله من القرآن، هذا ما يتعلق بمسألة الصفات السلبية. يرجع بنا المؤلف الآن إلى الصفات الثبوتية، إلى صفة هي من أعظم الصفات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. أعظم ثلاث صفات اشتهرت في مخالفة أهل البدع لأهل السنة هي صفة العلو وصفة الكلام ورؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وكلها صفات أدلتها متواترة من الكتاب والسنة، متواترة وأدلة محكمة وواضحة لا خفاء فيها البتة، أدلة محكمة، أدلة كثيرة وأدلة واضحة وصريحة، يتركها أهل البدع ويذهبون إلى المتشابهات لما تقرر عندهم في عقولهم من باطل، من تقرير أن العقل مقدم على النقل، ثم قرروا أن هذه الصفات كلها يلزم منها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وكله باطل مجرد كلام لا صحة له لا في لا ولا أدلة عليه لا من كتاب ولا من سنة. هذه صفة العلو قال فيها المؤلف رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أدلة علو الله تبارك وتعالى على عرشه كثيرة، والعرش فوق السماوات السبع بالاتفاق بإجماع أهل العلم، والله سبحانه وتعالى على وارتفع على عرشه، هذا مذهب السلف وأمر متفق عليه بينهم لا خلاف فيه، وجاء مصرحا به من كلام أبي العالية رحمه الله وهو من تلاميذ الصحابة ومولى أم سلمة رضي الله عنها، وفيما أذكر الآن بأنه أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فسر هذه الآية قال على وارتفع، هذا كلام واضح وصريح بأنهم يثبتون صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهذه الآيات تثبت ذلك. الرحمن الذي هو الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، قال أبو العالي على وارتفع، ونحن نقول كما قال سلفنا رضي الله عنهم ولا نحيد عن ذلك كما حاد أهل الضلال. ثم استوى على العرش، أيضا هذه الآية بنفس المعنى الأولى، الآية الأولى قال في سبعة مواضع في سورة الأعراف كلها فيها إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وهو في العلو. ثم ذكر الآيات الأخرى التي بعدها فقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وكما رأيتم آيات كثيرة في كتاب الله بنفس المعنى. والاستواء كما ذكرنا تعريفه عن أبي العالي رضي الله عنه بأنه بمعنى العلو والارتفاع، هذا إذا كان قد تقدم عليه أو تعدى بعلى يكون معناه العلو. وأما إذا تعدى بإله يكون بمعنى القصد على قول بعض أهل العلم. بعضهم قال إذا تعدى إلى ثم استوى إلى السماء قالوا قصدها لأنه عدي بحرف إلى. والبعض أيضا قال هو بمعنى العلو والارتفاع على الحالتين. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه أيضا تدل على علو الله على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى إيش قال لعيسى؟ ورافعك إلي، إذن سيكون رفعا إلى الأعلى، إلي يعني إلى العلو عند الله سبحانه وتعالى. قال بل رفعه الله إليه، كذلك هذه فيها تصريح بأن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، فرفع الله سبحانه وتعالى رفع الشيء إلى أعلى، يعني إني رافعك إلي يعني في العلو. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الشاهد من ناحيتين، إليه يصعد صعود إلى الأعلى، إليه إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله والعمل الصالح يرفعه. أي نعم. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هذه الآية من أساليب تلبيس أهل البدع على العباد، أن أحد طلبة العلم كان جالسا في مجلس رجل أشعري، فكان من قوله أن قال المجسمة، وهم يعنون أهل السنة والحشوية يسمونهم أيضا، قال المجسمة يقولون في هذه المسألة بقول فرعون، فعقيدتهم عقيدة فرعون، ما دليلك؟ قال انظروا إلى فرعون ماذا يقال. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وتوقف إلى هنا. فرعون في أصله لا يعترف بوجود الله، فرعون لا يعترف بوجود الله، وقد أنكر على السحرة عندما عبدوا الله سبحانه وتعالى، فقال لهم إيش؟ ألكم إله غيري؟ هو الإله فقط، ما في إله أصلا، لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فكيف يعترف بوجود إله موسى؟ هذا الكلام أخذه فرعون من موسى ويستهزئ بكلام موسى، فيقول لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى السماء وأرى إله موسى الذي يدعي أن له إله في السماء. لذلك قال في آخر الآية إيش؟ وإني لأظنه كاذبا. فقام له طالب العلم هذا فقال له يا شيخ أكمل الآية، وإني لأظنه كاذبا، يعني الكلام كلام موسى ما هو كلام فرعون. هذه دليل قوي جدا على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأن هذه العقيدة هي التي كان يدعو موسى فرعون إليها. ثم قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء؟ من الذي يخسف الأرض بالناس أو يرسل الحاصب؟ هو الله سبحانه وتعالى. من في السماء يعني من في العلو، فالسماء تطلق على معنى العلو، وتطلق أيضا على معنى السماء المخلوقة، والمقصود هنا في السماء أي في العلو.
وليس معنى ذلك أن السماء تحيط بالله تبارك وتعالى، لا، هذا ما يقال. فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما جاء في الآيات المتقدمة، والعرش فوق السماوات السبع كما صح بذلك الأحاديث وكما أجمع عليه علماء الإسلام. طيب، هذه الآيات كلها التي تقدمت معنا والأحاديث كثيرة جدا، كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، كلها تدل على علو الله على خلقه وأنه في السماء تبارك وتعالى مستوى على عرشه. هذه الأحاديث والآيات واضحة وصريحة في دلالتها، أعرض عنها أهل البدع والضلال وتمسكوا ببعض الآيات وبعض الأحاديث المتشابهة، فرد المحكم إلى المتشابه لأنه يوافق أهواءه، وهذه طريقة أهل البدع على طول، إما أن يعود على الدليل الشرعي بالتضعيف أو بالتحريف حتى يتخلصوا منه، إما بالتضعيف إذا استطاعوا أن يضاعفوا، إذا كان حديثا نبويا ضعفوه، وعندهم التضعيف أمره سهل حتى بدون وجود حجة شرعية، حجة صحيحة حديثية، مجرد أن عقولهم لا تقبل يرفضونه. أما إذا ما استطاعوا تضعيفه حرفوه وغيروه عن معناه المراد واستدلوا ببعض ما هو متشابه، وكما قال بعض أهل العلم ما من صاحب ضلالة إلا وله دليله، لكن هل هذا الدليل صحيح أم دليل باطل؟ هذه العبرة. فلما نظرنا إلى الأدلة المحكمة الواضحة الصريحة انتهى عندنا، قررنا العقيدة بناء عليها، ثم بعد ذلك ما يأتي من أدلة متشابهة يجب أن ترد إلى إيش؟ إلى المحكم، هذا كذا أمرنا الله تبارك وتعالى. لما انتهى المؤلف رحمه الله من مسألة العلو ذكر بعدها أدلة المعية، معية الله تبارك وتعالى لخلقه، وهذه الأدلة هي التي يستدل بها أهل الباطل على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان كما يقوله بعض الجهمية. قال قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بدأ الآية بقوله ثم استوى على العرش، ثم ذكر في آخر الآية قال وهو معكم أينما كنتم، فتمسكوا بقوله وهو معكم أينما كنتم وتركوا أنه استوى على العرش، وهكذا طريقة أهل البدع. أهل السنة يقولون لا تناقض بين الأمرين، هو مستوى على عرشه تبارك وتعالى وهو معهم أينما كانوا، والمعية معية الله تبارك وتعالى قسمان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، كما في قوله هنا وهو معكم أينما كنتم. انظر الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم إيش قال؟ قال يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها من زروع وثمار وغيرها، وما ينزل من السماء من ماء، وما يعرج فيها في السماء، وهو معكم أينما كنت. فبدأ الآية بإيش؟ بالعلم، بدأ الآية بالعلم. فأنت عندما تريد أن تفهم الآية لا تغفل عن ما قبلها وعما بعدها وعن سياقها وعن سببها وعن هذه الأشياء كلها التي تدلك على المعنى المراد منها، كل هذا تستحضره عند فهم الآية. فالآية في أولها تحدث عن العلم، عن علمه بكل هذه الأمور، فهو معكم أينما كنتم
بعلمه فيعلم ما تفعلون. هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي المقيدة بشخص معين، كقوله تبارك وتعالى عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية إيش؟ معية نصرة، معية نصرة وتأييد من الله تبارك وتعالى لنبيه. وكذلك قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وضح معنى المعية هنا، أنه يسمع ما يدور بينهم وبين فرعون من حديث ويرى ما الذي يحصل. لما خاف هارون وموسى من فرعون أن يتجبر عليهم وأن يطغى، قال الله تبارك وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى. إيش ينتج عن السمع والرؤية هنا؟ النصرة والتأييد والحفظ من فرعون ومن شره. هذا معنى المعية هنا. قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لاحظ الآية الآن، انظر الآية عن ماذا تتحدث. ما يكون من نجوى ثلاثة، المقصود من النجوى الحديث الذي يكون بصوت خافت يتحدث به اثنان مع بعضهم، يكاد يسمع الطرف الثاني صاحبه. فهنا يقول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي هو أيضا يسمع ما يدور بينهم ويعلم ما الذي يحصل بينهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي لا يغفل عن شيء ولا يذهب عنه علم شيء. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أيش مكان العدد؟ فالله سبحانه وتعالى معهم بإيش؟ بعلمه، معهم بعلمه فيعلم كل شيء. إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا. شوف كيف ثم ينبئهم بما عملوا، أي أنه يعلم ما عملوا ويسمع ما قالوا ثم ينبئهم به يوم القيامة. إن الله بكل شيء إيش؟ علي. واضح، كلام واضح ما فيه خفاء، كله يتحدث عن العلم. ذلك عبارات السلف كثيرة في أن هذه كلها المعية معية علم، معية علم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد. الله سبحانه وتعالى معه، يسمع ويرى ويعلم ما الذي يحدث وينتج عن ذلك نصرته ومعونته. إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة ليست معية عامة. إيش المقصود بالمعية هنا؟ أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين بتأييده لهم ونصرته لهم وحفظه لهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، كلها بنفس المعنى. قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هنا الآن انتقل إلى صفة أخرى وهي إثبات الكلام لله تبارك وتعالى وأن القرآن من كلامه تعالى. الآن الصفة الثانية التي حصل فيها النزاع الشديد بين أهل السنة وأهل البدع، نتوقف إلى هنا إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسيبدأ معنا المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية بعد أن انتهى من الصفات الثبوتية، وذلك لأن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ونعني بالثبوتية التي أثبتها لنفسه كصفة العلو وصفة السمع وصفة البصر والعلم والقدرة إلى آخره، وقد تقدم الكثير منها التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكرناها في الدروس الماضية. والنوع الثاني، وقسمنا هذه الصفات الثبوتية إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. القسم الثاني وهي الصفات السلبية، ويعني العلماء بالسلبية أي المنفية، يعني التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه أثبتها لنفسه لأنها صفات كمال مطلق، صفات كمال لله تبارك وتعالى، لذلك أثبتها لنفسه. والصفات السلبية صفات نقص، لذلك نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة الموت وصفة الجهل وصفة النسيان وصفة السهو وما شابه من هذه الصفات التي سيأتي لنا أو سيأتي معنا ذكر بعضها. قبل أن نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله نذكر قاعدتين في ذلك كتأصيل للمسألة، ثم بعد ذلك نذكر الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعجبني بحق كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذلك لأنه عبارة عن تقعيد وتأصيل لعلم الأسماء والصفات. فإذا أصل الشخص وتقعد تقعيدا جيدا ويعني تعلم هذا الكتاب بشكل متقن انتهى عنده هذا العلم وأتقن، وما بقي عليه إلا الإكثار من الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة التي فيها إثبات الأسماء والصفات فقط. فمن القواعد التي تذكر في مسألة الإثبات والنفي للصفات القاعدة التي يذكرها أهل العلم في مسألة الأغلبية. في الغالب في الكتاب والسنة يأتي ذكر الصفات بالإثبات المفصل، بالإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا في الغالب في القرآن والسنة. طريقة أهل البدع تخالف ذلك، أهل البدع في الغالب يأتون بإثبات مجمل ونفي مفصل، هذه طريقة أهل البدع في تعاملهم، لأنهم بعيدون جدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب والسنة من تأمل القرآن والسنة وجد أن الغالب من الآيات والأحاديث التي تأتي في ذلك هي في حال الإثبات مفصلة وفي حال النفي مجملة، وأحيانا يخرج هذا عن الغالب لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، كرد شبهة مثلا من شبهات أهل البدع وقول من أقوالهم الباطلة، يأتي التنصيص والتفصيل في مسألة النفي، كما في قول الله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا جاء نفي مفصل في نفي الولد، لماذا؟ لأن الكفر ادعوا بأن الله سبحانه وتعالى له ولد، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، فيأتي النفي مفصلا أحيانا ولكنه ليس هو الغالب. هذه القاعدة التي أردنا أن ننبه عليها، وهي القاعدة الأولى. ونمثل على ما ذكرنا بشكل سريع: الإثبات المجمل كقول الله تبارك وتعالى: لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، أي لله الصفات الكاملة، صفات الكمال لله تبارك وتعالى. وهنا ما تحدث عن صفة معينة، ذكر بالإجمال أن الصفات التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى هي صفات كمال الله. كذلك الأسماء، كذلك الأسماء، قال لله الأسماء الحسنى، إثبات مجمل في هذا، لكن في الغالب هذا القليل، أما الكثير والغالب في حال الإثبات هو التفصيل، زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أثبت اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة لله تبارك وتعالى، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر إلى آخره من صفات وأسماء مثبتة لله تبارك وتعالى طافح بها أدلة الكتاب والسنة، فهذا تفصيلي، يتحدث عن اسم معين وعن صفة معينة، هذا تفصيلي. إذا تحدث عن الأسماء وعن الصفات بشكل عام هكذا هذا يكون إجماليا، هذا بالنسبة للإثبات. وأما بالنسبة للنفي المجمل فكقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا ما يتحدث عن شيء معين، تحدث بشكل عام مجمل، فهذا نفي، هذا نفي مجمل. أما النفي المفصل مثلنا لم يلد ولم يولد مثلا، هذا نفي مفصل، نفي صفة النسيان، صفة السهو، نفي صفة الموت، صفة مثل هذه كلها يعتبر نفيا مفصلا، هذا تمثيل على ما ذكرنا. بقيت القاعدة الثانية التي نريد أن ننبه عليها قبل أن نبدأ بمادة الكتاب، وهي أن ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في الكتاب أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى في سنته كلها صفات نقص في حق الله تبارك وتعالى، كالموت والنوم والجهل وغيره، وهذه عند نفيها يجب إثبات ضدها، يجب إثبات ضدها، وإلا لما كان في ذلك تنزيها لله تبارك وتعالى ووصفا له بالكمال، حتى لابد حتى يثبت الضد. لماذا؟ لأن النفي لا يكون فيه كمال دائما، أحيانا النفي يكون فيه نقص وعيب، كما قال الشاعر في قبيلته قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الآن عندما أنت تقرأ هذا الكلام تتوهم أنه إيش يمدح في قبيلته، فقد نفى عنها إيش الظلم، والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه الظلم، أي نعم، لكن النفي هنا غير النفي هناك، فهذا قد نفى عنها الظلم لا لأنها لا تظلم، لا لكمال عدلها ولكن ولا لعدلها أصلا، ولكن لماذا؟ لضعفها وعدم قدرتها على ذلك. فإذا هنا كان في نفي وهناك في نفي، لكن هذا النفي ليس كذاك النفي، فلذلك عندما تريد أن تنفي تريد أن تثبت إيش الضد المخالف، وهو إيش الكمال. فلما تنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى لماذا تنفيه؟ تنفيه لإثبات كمال عدل الله تبارك وتعالى، لإثبات كمال عدل الله تبارك وتعالى، لأن ضد الظلم إيش العدل، فتثبت بذلك كمال عدل الله تبارك وتعالى. إذن الصفات السلبية لا تنفى إلا مع إيش؟ مع إثبات الضد، حتى تكون منزها لله تبارك وتعالى وواصفا له بصفات الكمال. هذه هي القاعدة الثانية التي أردنا أن نذكرها في هذا الباب، وبذلك نكون قد أصلنا مسألة الصفات السلبية. نأتي الآن عند تفصيل المؤلف رحمه الله، قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تفصيل القول في تفسير الآيات قد تكلم فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندكم في الشرح بما لم يجعل معه مجالا لقول قائل، فأنهى الأمر وقد فسرها بطريقة يعني سهلة وميسرة وتامة فيما نحسب والله أعلم، فلذلك نحن نذكر من الآية شاهدها لماذا ساقها المؤلف. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا استفهام، لكن إيش المراد منه استفهام؟ هل المراد منه العلم الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فلا يحتاج أن يستفهم من أحد شيئا. فهذا الاستفهام المراد منه النفي، المراد منه النفي. هل تعلم له سميا؟ أي لا يوجد له، لا يوجد له سمي، هذا معنى الكلام. والسمي هو الشبيه والنظير، الشبيه والنظير، فنفع عن نفسه الشبيه لكماله المطلق تبارك وتعالى، لكماله المطلق. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله تبارك وتعالى من يكافئه، فليس له مساويا لكماله تبارك وتعالى. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المشابه والمكافئ، فليس له ند تبارك وتعالى، ليس له نظير، ليس له مثل، لذلك نهى عن جعل أحد ندا له. لماذا؟ لكماله، لكمال الله تبارك وتعالى. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يتخذون أشباها ونظراء لله تبارك وتعالى. وهذه كالتي قبلها فيها نفي الند، لأن الله سبحانه وتعالى ينكر على الذين اتخذوا من دونه أندادا، إذن فلا يوجد لله سبحانه وتعالى أنداد. أين ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه في هذه الآية ثلاثة أشياء. الأول الولد، لم يتخذ ولدا. والثاني الشريك. والثالث الولي من الذل. نفى هذه الأشياء الثلاثة لماذا؟ لكمال ملكه وكمال غناه وكمال قدرته. هو غني عن الولد، فهو يملك كل شيء، وهو قادر على كل شيء. الذي يحتاج إلى الولد الذي يأتيه الولد هو بحاجة إليه، إلى هذا الولد كي يعينه ويساعده. الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك، فهو لا ولد له ولا شريك له ولا أيضا له ولي من الذل كي يعزه. الله سبحانه وتعالى لله العزة الكاملة، فليس بحاجة إلى من يأتيه بالعزة. فنفى الولي من الذل، لكنه لم ينفي الولي مطلقا. الله سبحانه وتعالى أثبت الولاية، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن قد أثبت الله تبارك وتعالى الولاية ولم ينفها هناك، لكن نفى هنا إيش؟ الولي من إيش؟ من الذل. فإذن ولاية خاصة المنفية، وهي أن يوجد ولي له معين ونصير يرفعه إلى العز من الذل. هذا تبارك الله تعالى تنزه عن هذا، فالله سبحانه وتعالى عزيز موصوف بكمال العزة، لله العزة جميعا. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح أي ينزه الله عن جميع النقائص، من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، هذا يشمل الجميع، إما تنزيه بلسان الحال أو بلسان المقال، كلهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن النقائص. لماذا؟ لأنه صاحب الكمال، صاحب صفات الكمال، لا نقص عنده تبارك وتعالى، فينزه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص. فهذه فيها صفة سلبية لأن فيها نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى. هذا معنى التسبيح، التنزيه عن النقائص، يعني نفي النقائص عنه تبارك وتعالى، فهي تتضمن إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. ثم قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الله سبحانه وتعالى، الحديث هنا عن الله تبارك وتعالى. تبارك الذي نزل، تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، الذي نزل الفرقان اللي هو القرآن على عبده، على محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، يعني ينذرهم من ينذر الإنس والجن ويبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الشاهد في هذه الآية قوله ولم يتخذ ولدا، هذه صفة سلبية، نفع عن نفسه الولد لكمال غناه وكمال قدرته تبارك وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك أيضا لكمال ملكه تبارك وتعالى وكمال صفاته، ليس له شريك في الملك. ثم قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، هذه فيها نفي الولد فهي صفة سلبية، وما كان معه من إله، هذا أيضا نفي للآلهة مع الله سبحانه وتعالى، يعني المعبودات والمعبودات ومن له الملك، فليس معه من يشاركه في الملك ولا من يشاركه في العبادة. وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني لو وجد معه إله لا وخالق يخلق لكل واحد أخذ ما له من خلق، ولعلى بعضهم على بعض، لا كل واحد أراد أن يسيطر على ما عنده الآخر، سبحان الله عما يصفون. ينزه الله تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون، عما يصفه به المشركون. فإذن عندنا صفات سلبية وهي نفي الولد، نفي الإله، ونفي أيضا تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما يصفه به المشركون من الباطل، فنزه الله سبحانه وتعالى ونفى عن نفسه نزه نفسه ونفى عن نفسه تلك النقائص. ثم قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقولون مثل الله كمثل كذا وكذا، أو تجعل له شريكا في العبادة، فهذه أيضا صفة سلبية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صفة سلبية هنا قوله تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، أن نشرك مع الله غيره، هذا محرم، فهذا منفي، وجود الشريك مع الله سبحانه وتعالى أمر منفي، فهي صفة سلبية. وأيضا قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال يقول الشيخ ابن عثيمين هنا لكمال الله تبارك وتعالى، فمن تمام سلطانه ألا يقول عليه أحد ما لا يعلم، أيضا هذه جعلها من الصفات السلبية. هذه الصفات السلبية التي ذكرها المؤلف رحمه الله من القرآن، هذا ما يتعلق بمسألة الصفات السلبية. يرجع بنا المؤلف الآن إلى الصفات الثبوتية إلى صفة هي من أعظم الصفات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. أعظم ثلاث صفات اشتهرت في مخالفة أهل البدع لأهل السنة هي صفة العلو وصفة الكلام ورؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وكلها صفات أدلتها متواترة من الكتاب والسنة، متواترة وأدلة محكمة وواضحة لا خفاء فيها البتة، أدلة محكمة، أدلة كثيرة وأدلة واضحة وصريحة يتركها أهل البدع ويذهبون إلى المتشابهات ما تقرر عندهم في عقولهم من باطل، من تقرير أن العقل مقدم على النقل، ثم قرروا أن هذه الصفات كلها يلزم منها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وكله باطل مجرد كلام لا صحة له لا في لا ولا أدلة عليه لا من كتاب ولا من سنة. هذه صفة العلو قال فيها المؤلف رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أدلة علو الله تبارك وتعالى على عرشه كثيرة، والعرش فوق السماوات السبع بالاتفاق بإجماع أهل العلم، والله سبحانه وتعالى على وارتفع على عرشه، هذا مذهب السلف وأمر متفق عليه بينهم لا خلاف فيه، وجاء مصرحا به من كلام أبي العالية رحمه الله وهو من تلاميذ الصحابة ومولى أم سلمة رضي الله عنها، وفيما أذكر الآن بأنه أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فسر هذه الآية قال على وارتفع، هذا كلام واضح وصريح بأنهم يثبتون صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهذه الآيات تثبت ذلك. الرحمن الذي هو الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، قال أبو العالية على وارتفع، ونحن نقول كما قال سلفنا رضي الله عنهم ولا نحيد عن ذلك كما حاد أهل الضلال. ثم استوى على العرش، أيضا هذه الآية بنفس المعنى الأولى، الآية الأولى قال في سبعة مواضع في سورة الأعراف كلها فيها إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وهو في العلو. ثم ذكر الآيات الأخرى التي بعدها فقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وكما رأيتم آيات كثيرة في كتاب الله بنفس المعنى. والاستواء كما ذكرنا تعريفه عن أبي العالي رضي الله عنه بأنه بمعنى العلو والارتفاع، هذا إذا كان قد تقدم عليه أو تعدى بعلى يكون معناه العلو، وأما إذا تعدى بإلى يكون بمعنى القصد على قول بعض أهل العلم، بعضهم قال إذا تعدى إلى بإلى إلى ثم استوى إلى السماء قالوا قصدها لأنه عدي بحرف إلى، والبعض أيضا قال هو بمعنى العلو والارتفاع على الحالتين. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه أيضا تدل على علو الله على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى إيش قال لعيسى؟ ورافعك إلي، إذن سيكون رفعا إلى الأعلى، إلي يعني إلى العلو عند الله سبحانه وتعالى. قال بل رفعه الله إليه، كذلك هذه فيها تصريح بأن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، فرفع الله سبحانه وتعالى رفع الشيء إلى أعلى، يعني إني رافعك إلي يعني في العلو. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الشاهد من ناحيتين، إليه يصعد صعود إلى الأعلى، إليه إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله والعمل الصالح يرفعه. أي نعم. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هذه الآية من أساليب تلبيس أهل البدع على العباد، أن أحد طلبة العلم كان جالسا في مجلس رجل أشعري، فكان من قوله أن قال المجسمة، وهم يعنون أهل السنة والحشوية يسمونهم أيضا، قال المجسمة يقولون في هذه المسألة بقول فرعون، فعقيدتهم عقيدة فرعون، ما دليلك؟ قال انظروا إلى فرعون ماذا يقال. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وتوقف إلى هنا. فرعون في أصله لا يعترف بوجود الله، فرعون لا يعترف بوجود الله، وقد أنكر على السحرة عندما عبدوا الله سبحانه وتعالى، فقال لهم إيش؟ ألكم إله غيري؟ هو الإله فقط، ما في إله أصلا، لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فكيف يعترف بوجود إله موسى؟ هذا الكلام أخذه فرعون من موسى ويستهزئ بكلام موسى، فيقول لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى السماء وأرى إله موسى الذي يدعي أن له إله في السماء. لذلك قال في آخر الآية إيش؟ وإني لأظنه كاذبا. فقام له طالب العلم هذا فقال له يا شيخ أكمل الآية، وإني لأظنه كاذبا، يعني الكلام كلام موسى ما هو كلام فرعون. هذه دليل قوي جدا على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأن هذه العقيدة هي التي كان يدعو موسى فرعون إليها. ثم قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء؟ من الذي يخسف الأرض بالناس أو يرسل الحاصب؟ هو الله سبحانه وتعالى. من في السماء يعني من في العلو، فالسماء تطلق على معنى العلو، وتطلق أيضا على معنى السماء المخلوقة، والمقصود هنا في السماء أي في العلو. وليس معنى ذلك أن السماء تحيط بالله تبارك وتعالى، هذا ما يقال، فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما جاء في الآيات المتقدمة، والعرش فوق السماوات السبع كما صح بذلك الأحاديث وكما أجمع عليه علماء الإسلام. طيب، هذه الآيات كلها التي تقدمت معنا والأحاديث كثيرة جدا، كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، كلها تدل على علو الله على خلقه وأنه في السماء تبارك وتعالى مستوى على عرشه. هذه الأحاديث والآيات واضحة وصريحة في دلالتها، أعرض عنها أهل البدع والضلال وتمسكوا ببعض الآيات وبعض الأحاديث المتشابهة، فرد المحكم إلى المتشابه لأنه يوافق أهواءه، وهذه طريقة أهل البدع على طول، إما أن يعود على الدليل الشرعي بالتضعيف أو بالتحريف حتى يتخلصوا منه، إما بالتضعيف إذا استطاعوا أن يضاعفوا، إذا كان حديثا نبويا ضعفوه، وعندهم التضعيف أمره سهل حتى بدون وجود حجة شرعية، حجة صحيحة حديثية، مجرد أن عقولهم لا تقبل يرفضونه. أما إذا ما استطاعوا تضعيفه حرفوه وغيروه عن معناه المراد واستدلوا ببعض ما هو متشابه، وكما قال بعض أهل العلم ما من صاحب ضلالة إلا وله دليله، لكن هل هذا الدليل صحيح أم دليل باطل؟ هذه العبرة. فلما نظرنا إلى الأدلة المحكمة الواضحة الصريحة انتهى عندنا، قررنا العقيدة بناء عليها، ثم بعد ذلك ما يأتي من أدلة متشابهة يجب أن ترد إلى إيش؟ إلى المحكم، هذا كذا أمرنا الله تبارك وتعالى. لما انتهى المؤلف رحمه الله من مسألة العلو ذكر بعدها أدلة المعية، معية الله تبارك وتعالى لخلقه، وهذه الأدلة هي التي يستدل بها أهل الباطل على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان كما يقوله بعض الجهمية. قال: قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بدأ الآية بقوله ثم استوى على العرش، ثم ذكر في آخر الآية قال وهو معكم أينما كنتم، فتمسكوا بقوله وهو معكم أينما كنتم وتركوا أنه استوى على العرش، وهكذا طريقة أهل البدع. أهل السنة يقولون لا تناقض بين الأمرين، هو مستوى على عرشه تبارك وتعالى وهو معهم أينما كانوا، والمعية معية الله تبارك وتعالى قسمان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، كما في قوله هنا وهو معكم أينما كنتم. انظر الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم إيش قال؟ قال يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها من زروع وثمار وغيرها، وما ينزل من السماء من ماء، وما يعرج فيها في السماء، وهو معكم أينما كنتم. فبدأ الآية بإيش؟ بالعلم، بدأ الآية بالعلم. فأنت عندما تريد أن تفهم الآية لا تغفل عن ما قبلها وعن ما بعدها وعن سياقها وعن سببها وعن هذه الأشياء كلها التي تدلك على المعنى المراد منها، كل هذا تستحضره عند فهم الآية. فالآية في أولها تحدث عن العلم، عن علمه بكل هذه الأمور، فهو معكم أينما كنتم بعلمه فيعلم ما تفعلون. هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي المقيدة بشخص معين، كقوله تبارك وتعالى عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية إيش؟ معية نصرة، معية نصرة وتأييد من الله تبارك وتعالى لنبيه. وكذلك قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وضح معنى المعية هنا، أنه يسمع ما يدور بينهم وبين فرعون من حديث، ويرى ما الذي يحصل. لما خاف هارون وموسى من فرعون أن يتجبر عليهم وأن يطغى، قال الله تبارك وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى. إيش ينتج عن السمع والرؤية هنا؟ النصرة والتأييد والحفظ من فرعون ومن شره. هذا معنى المعية هنا. قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لاحظوا الآية الآن، انظر الآية عن ماذا تتحدث. ما يكون من نجوى ثلاثة، المقصود من النجوى الحديث الذي يكون بصوت خافت يتحدث به اثنان مع بعضهم، يكاد يسمع الطرف الثاني صاحبه. فهنا يقول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي هو أيضا يسمع ما يدور بينهم ويعلم ما الذي يحصل بينهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي لا يغفل عن شيء ولا يذهب عنه علم شيء. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أيش مكان العدد؟ فالله سبحانه وتعالى معهم بإيش؟ بعلمه، معهم بعلمه، فيعلم كل شيء. إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا. شوف كيف، ثم ينبئهم بما عملوا، أي أنه يعلم ما عملوا ويسمع ما قالوا ثم ينبئهم به يوم القيامة. إن الله بكل شيء إيش؟ عليم. واضح، كلام واضح، ما فيه خفاء، كله يتحدث عن العلم. ذلك عبارات السلف كثيرة في أن هذه كلها المعية معية علم، معية علم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة، معية النصرة والتأييد. الله سبحانه وتعالى معه، يسمع ويرى ويعلم ما الذي يحدث، وينتج عن ذلك نصرته ومعونته. إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة ليست معية عامة. إيش المقصود بالمعية هنا؟ أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين بتأييده لهم ونصرته لهم وحفظه له. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، كلها بنفس المعنى. قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هنا الآن انتقل إلى صفة أخرى، وهي إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأن القرآن من كلامه تعالى. الآن الصفة الثانية التي حصل فيها النزاع الشديد بين أهل السنة وأهل البدع، نتوقف إلى هنا إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. يا سلام عليكم.